لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
في المطابخ السحابية تنجح إذا والله طلع تحالف مثلا على سبيل المثال من 5 مطاعم في السعودية أو في الرياض مثلا ممتازة، يقولك يلا نتحالف كلنا نأخذنا عمارة في منطقة معينة وخلاص، يكون مثلا خبر ممتاز لهالمنطقة أنه هذه المنطقة كلها المطاعم جتكم في عمارة واحدة، وتدخل الكاشير تطلب من هذه البراندات كاملة وتأخذ طلبك وتمشي.
يلا حيهم ضيفنا اليوم عبد الله الغامدي، عمل عدة سنوات في مجال الـ F&B أو مأكولات والمشروبات كترجمة، وبعدها أسس شركة متخصصة في المطابخ السحابية وعندها علامات تجارية أو مجموعة من العلامات التجارية تشغلها وتبيع منتجاتها من خلال تطبيقات التوصيل. فبنستضيفه اليوم كشخص أسس شركة في هالمجال وعنده طلع كبير في هالمجال عشان نناقشه عن موضوع المطابخ السحابية بشكل عام، عن فكرتها، عن نشأتها، عن نماذج العمل فيها، عن طريقة التعامل معها تجاريا، عن طريقة تشغيلها بشكل عام، كيف المطاعم عادة تتعامل معها لو حبت تتوسع في فروعها من خلال مطابخ سحابية بدل ما تفتح فروع جديدة. هل هي المطابخ السحابية مناسبة لشخص بيأسس مطعم جديد يكون فقط بالشراكة مع مطبخ سحابي، يكون مطعم فقط يقدم منتجات مطبخ من خلال مطبخ سحابي؟ وش نماذج المطابخ السحابية اللي موجودة اليوم في السوق مع عدد من الأمثلة عليها؟ التشريعات إلى علاقة في المطابخ السحابية، مستقبل المطابخ السحابية، هل ممكن مستقبلا تستبدل المطاعم اللي موجودة نشوفها اليوم أو بعض أنواع المطاعم؟ فبنسولف أشياء كثير لها علاقة في المطابخ السحابية أتوقع تفيد كثير من المهتمين في المجال، خصوصا في مجال الـ F&B أو المأكولات والمشروبات. عجزت تلقى ترجمة جيدة، فأترككم الآن مع الحلقة. حياك الله أخي عبد الله.
الله يحييك، يا مرحبا.
قبل ما نبدأ موضوع المطابخ السحابية والنقاش عنها ونماذج عنها وما إلى ذلك، ودي أعرف تجربتك في المطابخ السحابية وخبرتك اللي قادتك أصلاً للمطابخ السحابية، كيف كانت؟
طيب هو حياكم الله، شكراً على الاستضافة. طبعاً تحولنا اللي صار إلى المطابخ السحابية كان بنسبة كبيرة بسبب الجائحة، جائحة كورونا. تقريباً إحنا كان لنا
أكثر كقطاع، يعني
كقطاع F&B، كقطاع F&B كان السوق ماشي بنمط معين،
المطاعم
والمحلات والمقاهي، حتى أتت الجائحة. فمن بعد الجائحة تغير الأمر بشكل كامل إلى قطاع المطابخ السحابية، وكان أثره جدا إيجابي في وقت الجائحة لقوة بنيتنا التحتية من ناحية التطبيقات والنقل واللوجستيك، فساعدت على تجاوز الأزمة لكثير من المطاعم صراحة. وبعدها قررنا أنه فعلا نكون حريصين على التركيز على هذا القطاع.
حلو، خلنا نأخذ فكرة وش المطابخ السحابية وشلون ساهمت في حل الأزمة.
المطابخ السحابية لها أكثر من نموذج، وطبعا يمكن أقدم مطبخ سحابي كان هو الأسرة المنتجة، هو فعليا مطبخ سحابي.
لأنه بس وش تعريف مطبخ سحابي؟
تعريف مطبخ سحابي هو مكان خفي ليس له وجود في الشارع التجاري، تقدر بداخله أنك تصنع أكثر من علامة تجارية، ويكون البيع عن طريق شركات التوصيل إلى العميل. فالعميل في الواقع هو ما يشوف لوحتك في الشارع، هو يشوفك داخل تطبيقات التوصيل. في أكثر من نموذج في موضوع المطابخ السحابية.
ليش للمستمعين ليش جزئية السحابي هو مجرد مطبخ مغلق؟
طيب السحابي هو له طبعا مسمى الكلاود كيتشن أو الجوست كيتشن.
هل هو مرتبط بالتقنية؟
لا طبعا هو مرتبط بالتقنية أكيد، ولكن هي لها أكثر من مسمى، فيه الفيرتشوال كيتشن وفيه الجوست كيتشن. الجوست اللي هو الشبح من ناحية إنك ما تشوفه. إيه إنك ما تشوفه.
أو مطبخ شو اسمه الافتراضي.
الافتراضي. فطبعا هذه ظهرت الظاهرة في 2008 في الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية اللي صارت، فكثير تضرروا من المطاعم ومن قلة المبيعات وارتفاع أسعار المتر في الشوارع الرئيسية، فاضطروا أنهم يطلعون من أي عمارة في الشارع الخلفي من الشارع التجاري بسعر أرخص، ويقدرون ثلاثة يتشاركون في نفس المعدات ويطلعون للسوق بتكلفة أقل. فكانت من البدايات في أمريكا، ومن ثم بدأت في الصين، ثم انتشرت في الخليج عن طريق دبي والكويت، ثم أتتنا الموجة الحالية. ويمكن السوق السعودي الآن يعتبر من أقوى الأسواق العالمية في الكلاود كيتشن.
أنا أشوف اللي أسمع عنه دائما المطابخ السحابية، وخاصة اللي نتكلم عن الجزء السحابي فيها اللي يعني ضمنيا يربطها بالتقنية.
صحيح.
دائما الناس لما يذكرون المطابخ السحابية يذكرون يعني واحدة من شيئين، أما أنه مطعم يستخدم مطابخ السحابية للتوسع في التوصيل تحديدا.
صحيح.
أول التطبيقات التوصيل تؤسس أو تتشارك مع شركات متخصصة في المطابخ السحابية أيضا عشان تقدم خدمة أفضل. فكلها من اللي شفته على الأقل مرتبط في التوصيل فقط.
طبعا ارتباطه في التوصيل هذا لا يدل أنه ممكن التقنية. طبعا فعليا هو كان مرتبط في التوصيل، ولكن اليوم الكلاود كيتشن هو مدرسة جديدة ما لها منهج محدد، فكل دولة لها سلوك معين من سلوك المواطنين أو السكان المحليين يتغير على حسب. فعلى سبيل المثال في دبي خدمة التوصيل هي الأكثر طلبا في الكلاود كيتشن، ولكن اليوم في كثير مطابخ سحابية موجودة بإمكانك أنك تطلب وتستلم، أو أنك تنزل كشخص ماشي في الشارع ويدخل المحل ويكون عنده أكثر من 20 براند فيطلب منهم بفاتورة واحدة ويستلم طلبه. فاليوم فكرة الكلاود كيتشن مو بس أنه لازم يكون توصيل، فكرة الكلاود كيتشن هي الموجة الجديدة من البلازا اللي كانت موجودة في الشوارع اللي يكون فيها سوبر ماركت ضخم وتلقى فيه 15 مطعم مشكل، فمنها والله باستا وشعبي وساندويتش وشاورما. فالآن لا، عندما جت في فتحة واحدة بإمكانك أنك تدخل وتطلب من ثلاثة مطابخ متعددة وتأخذ طلبك مباشرة بدون ما تنتقل من مكان إلى مكان.
ترتبط في التوصيل فقط؟
لا لا، هي بالضبط هي قاعدة تتشكل كل فترة وفترة وتختلف على سلوك عميل الدولة اللي انت فيها. في دول لا، هي تكون فقط توصيل لأنه سلوك الناس اللي هناك يعتمد على التوصيل 100%.
زي السعودية.
زي السعودية، ولكن السعودية اليوم ظهرت يعني موجة جديدة من الناس اللي يحبون أنه يروح يستلم طلبه بنفسه. ولكن اليوم أنا ما أبغى أروح محل ورق عنب على سبيل المثال ثم أطلع منه وأروح محل حلا، لا، أحتاج أروح مكان واحد عنده هذه البراندين منفصلة، ولكن كاشير واحد واستلم فاتورة واحدة وخمس دقائق وأنا راجع بيتي بمنتجين، ما أحتاج إني أروح أماكن
مختلفة. تكون مكان في
يكون هب، يكون مكان يجمع
العلامة التجارية تكون في الخلفية.
صحيح.
أنت تعامل مع كاشير واحد بالضبط. تدفع له تقول له أبغى مثلاً وجبة من المحل ذا وأبغى حلا من ذا وأبغى كذا من ذا.
وهذا الأمر قاعد برضو يتحول.
هذا كيف سواء في السعودية؟
أي موجود، أي في نماذج في السعودية موجودة بالطريقة هذه، وبرضو قاعد يتحول الموضوع إلى إنه اليوم الشخص تكلفة التوصيل أصبحت عالية. فاليوم أنا والله إحنا مجموعة أصدقاء في مكتب، أنا والله بطلب سوشي والثاني بيطلب شعبي والثالث بيطلب برجر، حنضطر نرسل ثلاثة مناديب بثلاث رسوم بثلاث أوقات توصيل مختلفة. اليوم بعض الشركات صارت تروج اسمها أكثر من أسماء العلامات التجارية اللي تملكها، بحيث اسمها يكون داخل التطبيق على سبيل المثال X Hub، فتدخل عليه وتلقى داخل الشركة هذه تلقى محل البرجر ومحل الشاورما ومحل السوشي، فتختارون أنتم بشكل واحد ويجيكم مندوب بثلاثة مطاعم متعددة. في شركات قاعدة تستخدمها نعم داخل التطبيقات الآن بأسماء. فهذه قاعدة تختصر لك الوقت والتوصيل.
حلوة الحركة دي.
أيوه، وتختصر لك الزمن، وحتى لو ترتفع رسوم التوصيل أنت بالنسبة لك ما يهم لأنها تنقسم على ثلاث مطاعم على 10 أشخاص، فالأمر يكون جدا سهل.
ما صورت يعني تغير رسوم التوصيل في النهاية، يعني مندوب واحد بيروح يشيل طلبات.
بالضبط. هي ما أنا أقول حتى لو تغيرت رسوم التوصيل مستقبلا وارتفعت ما راح تتضرر، لأنه أنت عندك هذه الخدمة اللي تسهل على الناس أنها تطلب من ثلاث مطاعم، ما يحتاج يطلب من ثلاثة أماكن مختلفة وثلاثة مناديب مختلفة.
ذكرت كان في أكثر من نموذج للمطابخ السحابية.
صحيح.
نمر عليها كلها واحدة واحدة.
النموذج الأساسي اللي انشهر فيها المطابخ السحابية اللي هي النماذج العقارية اللي في شركة معينة تأخذ لها عمارة وتأسس داخلها أكثر من 15 مطعم في مساحة 5x2 تقريبا أو 6x3، تعطيهم مستودع مشترك، ثلاجات مشتركة، تستأجر أنت بالرف شهريا، ويكون عندهم منطقة تسليم موحدة عن طريق تشغيل الشركة اللي ماسك المكان كامل. على سبيل المثال يجي مطعم A يستأجر مساحة في الدور الأرضي، ومطعم B يستأجر في الدور الأول، ومطعم C في الدور الثالث، فتحصل بعض المباني فيها أكثر من 50 علامة تجارية. فهذه العلامة التجارية مختلفة، كل واحد منفصل، له مالك مختلف، له سجل تجاري مختلف.
هذه زي مين؟
زي شركة كتوبي وشركة كيتشن بارك وشركة كيتش أو شركات كثيرة.
أنا قلت طلعت على الواحدة من المطابخ السحابية اللي استخدمها النموذج، يكون عندهم مكان لاستلام خلنا نقول كل اي شيء يجيبون الموردين
البضائع كامل، يكون في باب للتحميل، باب
فكل البضائع تيجي من خلال باب معين. فيه بعدين فيه
منطقه فرز
منطقه تخزين فريزرات لاجات، في بعدين في منطقة المطاعم اللي هي مطابخ صغيرة مرة
صحيح
مصفوفة جنب بعض كلها معدة بشكل كل مطعم مزبط له الستب حقه بحيث أنه
هو الشركات هذه تعطيك في المنطقة اللي انت فيها الغاز والكهرب ومروحة الشفط الهود وانت عليك انك توفر أجهزتك. في بعض الشركات هي توفر لك الأجهزة ولكن برسوم, وفي بعض الشركات تطبخ لك
بالضبط. هذا أيه. هذا نموذج شفته
بالضبط. ايه في نماذج انها تطبخ لك فيقول لك اعطيني الرسبي تبعك, اعطيني منتجاتك الوصفه ومنتجاتك وانا اطبخ لك واعطيك نهايه الشهر صافي ربح معين. ولكن هذه الشركات تبحث عن المطاعم اللي عندها فروع كثيره ويعتبر المنتج تبعه منتج قابل للبيع بشكل عالي والانتشار.
فهذا النموذج الاول, نموذج يعني يكون عقاري بالدرجه الاولى.
النموذج الثاني انه شركه تاسس لها كيان كامل, نفس الشركة الأولى ولكن كل 50 براند اللي داخل تملكها.
حلو.
فبدل ما هي والله تروح تفتح في الشارع مثلا طريق أنس مالك مطعم البرجر وفي ترك الأول المقهى وفي أماكن معينة فروح الثانية, لا هي تجمعها في عمارة واحدة تكون مطبخها الخاصة موظفينها الخاصين وتطلع طلباتها بشكل خاص.
حلو. وهذه يكون توصيل بس.
هذه يكون توصيل. هذه مثل شركة سحابي وشركة كرياتيف بلس وثري بيز هب, هذه كلها شركات متخصصة بالطريقة هذه تطلع.
حلو.
النموذج الثالث إنه يكون أنت عندك مطعم فاين داينينج على سبيل المثال, ولكن أنت عندك وقت ما في زباين, فمن الباب الخلفي طلع لك براند برجر كاجول أو يعني مناسب للسعر الجيد, أو على سبيل المثال إنك تكون مقهى كبير لاونج وتطلع مثلا براند خاص بالجماعات باسم مختلف. هذا طبعا أزمة كورونا نجحوا الناس بهذه الطريقة.
بس ما فهمت الفكرة حقتها.
ايه اليوم مثلا أسوي مثال, عندك مطعم ضخم فاين داينينج شغله دائما في المساء, يبدأ دوامه مثلا من 4 العصر يجون الناس إلى 11 في الليل, فعنده وقت في الصباح فاضي, عنده وقت الظهر فاضي, عنده وقت العصر فاضي, فيسوي براند جديد أسوي مثال برجر إكس, ويسوي له تصوير وهوية جديدة ويكون يندرج تحت سجل التجاري للشركة, ويشترك في تطبيقات التوصيل على سبيل المثال من الساعة 11 الصبح إلى والله 10 في الليل.
أوكي.
ويكون يطلع من نفس المحل الفاين داينينج المطعم ولكن من باب خلفي, أو يسوي له شباك جانبي فالمناديب يروحون من الخلف يستلمون طلب. فبعض المطاعم يقول لك أنا موقعي ممتاز ولكن أنا مطعم ثقيل, حجوزاتي محدودة وأزمة كورونا أثرت علي, ما صار يجون الزباين حقين اللي يأكلون في المحل. المطاعم تقدم الخدمة تأثر بشكل كبير في كورونا. فيقول لك طبعا
تعتمد على انك تروح
تجلس وانتوا الاصدقاء والعائلة, فتأثرت في أزمة كورونا لأنه فعليا انت عميلك ما راح يجيك. وحتى لما طلعوا يعني في حتى لما رجعنا نفتح مرة ثانية بعد أزمة كورونا كان في تعليمات في موضوع انه الاستلام فقط, ما في اكل داخل المطعم او تقديم خدمة, ومن ثم كان في عدد محدود من الطاولات, فكثير مطاعم تضررت لأنه انت تعتمد على حركة الطاولة. فهو يعني التفت للمطبخ وجد أنه عنده كل المعدات اللازمة أن يقدر يطلع بأربع علامات تجارية, لأنه أغلب المطاعم هذه تلقى منيو حقها عالمي, تلقى عنده سلطة ممتاز, تلقى عنده سوشي, تلقى عنده ستيك, تلقى عنده برجر, تلقى عنده سالمون بحري, أشياء معينة. فقسمها فعليا كل يعني على سبيل المثال المقبلات يقدر يطلع منه براند سلط هيلثي باسم مثلا هيلثي إكس. هذا براند الحالة بلوجو بكل شيء في التطبيقات, العميل ما يدري أنه يطلع له من المطعم الفخم, هو يشوفه في التطبيق. عنده برجر جيد فرح يسميه برجر إكس, عنده والله سوشي جيد فيسميه سوشي إكس. فاليوم من نفس المكان قدر يطلع 3 براندات مختلفة لها جمهور مختلف, لأنه فعليا لو طلع دليفري ما حد حيشتريه. لأنه هو مطعم فخم يعتمد على تجربة العميل. فكثير من الناس تأثر على الصورة النمطية للبراند, إنه على سبيل المثال نذكر أمثلة, يعني في بعض البراندات الفاين داينينج أنت تدفع فاتورة عالية جدا 1800 2000 ريال 2500, فاستحالة أني أنا أطلبه عشان يجيني في البيت, أنا رايح أشتري التجربة
بالضبط. يعني مو عشان أكل الحالة,
مو عشان أكل الحالة, وأنت تدري أن الأكل أحيانا مو يكون لذيذ مرة ولكن تجربة جميلة. واليوم هو القطاع هذا يعتبر قطاع انترتينمنت, إحنا حقيقي أنت لازم تقدم تجربة ترفيهية أكثر من أكل. فيقول أوكي أنا طلع 3 براندات بسعر منخفض وما أموت, أبقى عايش.
فالعلامة التجارية الأساسية هي اللي تروح لها
بالضبط.
وبعدين عندك علامة تجارية ثانية ما يدرون
ما
من
المصدر, ما يدرون يعني مثلا عنده والله براند, عنده مثلا داخل المطعم حقه منتج تراميسو لذيذ, فيعمل صينية للجماعات وبوكس مرتب وباكجينج وهوية وألوان فرحية، طلعها باسم ثاني. فهو فعليا طلع 5 براندات من مكان واحد. في بعض المطاعم الفخمة عند منتج الحلا يدخل حالة ملايين مقابل مطعمه، لأنه سبحان الله الناس حبت المنتج هذا وقدر يسوقه بشكل ممتاز.
فالمطعم يصير يستفيد من المطبخ عنده
بالضبط،
يرفع بالضبط. يعني
الـ الحجم المبيعات عنده
بالضبط،
ويقدر يدخل فيها رواتب، لأنه تعرف المطاعم الفخمة في الغالب رواتب الطاهي والقدم الخدمة الويترية جدا عالية، لأنه نوعيتهم مختلفة، فيقدر يغطي تكلفتهم ما تأثر عليه. طبعا النوع الرابع اللي هم الأسر المنتجة، طبعا تحية الأسر المنتجة، هم في لا في أسر منتجة مبيعاتهم سنويا مبالغ ضخمة.
هل تصنفهم ضغط صحابي؟ أحس ما يصنفون.
أي يصنفون، لأنه اليوم أنت تطلب جريش من أم عبد الرحمن ما تعرف بيتها ولا تعرف مكانها، فأنت فعليا طلبت عن طريق الواتساب وجاك مندوب فأكلته، فأنت فعليا هو يعتبر مطبخ صحابي، يعني يعتبر مطبخ اللي يسمونه الجوست كيتشن، اللي هو المطبخ الشبح اللي أنت ما تدري وينه. وهذا يعتبر يعني اليوم الأسر المنتجة يمثلون يعني حجم كبير. والآن فعلياً كثير شركات توصيل قاعدة تعتمد نماذجها القادمة أنها تعطي مساحة داخل مطابخها السحابية للأسر المنتجة، لأن اليوم السوق المحلي والسوق السعودي يحب البراندات المحلية، العلامات التجارية المحلية، فيها من الطعم، فيها من الفهم. واليوم مع الحركة الكثيرة والسرعة الكثيرة في الحياة، ما عندك الوقت مثلا في بيتك انك تطبخ والله جريش من الصبح من العصر وانت ولا القرصان، ولا انت طالبه من مطعم معين لانه ما حيعطيك الطعم المحلي. فانت تطلبه من ام عبد العزيز، ام عبد العزيز بيتها في النسيم، وانت ما تدري، يجيك مندوب في النهايه مكانك وانت ما انت عارف. وصاروا يستخدمون التقنيه، وصاروا يستخدمون بعض المواقع مثل زد وسله، وصاروا يدخلون في تطبيقات التوصيل. اليوم مثلا 9 اعشار اذا انك تسجل انت كأسر منتج في 9 اعشار بإمكانك تنضم لكل شركات التوصيل، ويكون عندك رسوم وحملات تسويقية. فأنت في النهاية ما تلقى مثل اليوم في جاهز وفي بعض التطبيقات أم عبد العزيز بعدين تنبها 9 اعشار، فتدخل تلقى الأكل المحلي. هذه تجربة عظيمة، وإحنا ترى يعني سوقنا صراحة مبدعين في الجانب هذا، وسبقنا ترى يعني أسواق كثيرة في التجربة هذه.
حلو، خلنا من أم عبد العزيز نرجع. النموذج الأخير اللي ذكرته أتوقع يعني واضح ومنطقي، إنه المطعم يشغل مطبخه
صحيح
كامل اليوم بحيث إنه يزيد مبيعات، فهذا ما في نقاش. النموذجين الأول والثاني، النموذج الأول تحديدا مثل اللي زي كتوبي، أنا شفت إنهم إجمالا هالنمو يعني الشركات اللي في النموذج إنهم يوفرون المكان كامل زي ما ذكرت، المبنى كامل، في المطابخ جوا، في مكان يستقبل البضائع، في مكان يعطي الطلبات، يوفرون حتى الربط التقني مع التطبيقات حيث الطلبات تجي للمطبخ على طول، فكل الأمور هذه يجهزون. نموذج عملهم عادة كيف تعملهم مع
نموذج عملهم؟ أنت تجي كتاجر أو صاحب مطعم، عندهم هم فروع متعددة في المدينة اللي أنت بتكون متواجد فيها. فعلى سبيل المثال عندهم في الرياض 20 فرع، أنت تختار طبعا فرعك على حسب نشاطك ولا حسب أنه هل عميلك متواجد في المكان هذا أو لا. عندهم مساحات تعتبر 3 مقاسات، صغير ووسط وكبير، تبدأ أسعارها من 5000 إلى 10000 إلى 12000 في الشهر.
يعني في إيجار شهري؟
في إيجار شهري. يمكن الشيء اللي الناس ما تعرف أنه المطابخ السحابية مو رخيصة، ويمكن كثير ناس
كأنك كمطعم تأسسها ولا أنك تدخل في يعني تستأجر أو
لا، أنك تستأجر في هذا النوع الأول. النوع الأول الآن كثير قاعدين يدخلون فيه من باب إنه يبغى يختبر المنطقة اللي هو فيها. فأنا على سبيل المثال أبغى أروح استاجر في حي الفيحة، فبدل ما أروح استاجر محل قيمته 100,000 وأدفع عليه مبالغ عالية واكتشف إن الحي ضعيف ما في طلب، أروح استاجر داخل شركة إكس 3 شهور واختبر المنطقة، إذا والله مناسبة أرضو مباشر أروح أفتح في الشارع الخلفي فرع الخاص. ولهذا حركة الدخول والخروج في النموذج الأول كثيرة،
بس ما يربطونك في عقد،
يربطونك في عقد 3 شهور
بس صورت تطلب انت؟
لا لو في بعضهم دون ارتباط. فميزتهم طبعا انه سرعة الافتتاح، يعني اليوم انت لو تبغى تفتح اليوم بعد العشاء تقدر تفتح بعد العشاء اذا موظفينك موجودين واجهزتك موجودة. فالنموذج الاول بدوا يتحولون كشركات، عرفوا انه هذا النموذج ما هو مناسب لنا احنا بشكل كبير في السعودية.
ليش؟
لانه اليوم احنا قوتنا الشرائية عالية والحركة سريعة، فاليوم البراند اللي ينجح مباشرة هو يقول أنا أستقل حالي لأنه إيجارك يعتبر غالي، وأنت فعليا أنت قاعد تقدم لي إلا كهرباء وغاز ومكان.
في شركات مثل كيتوبيا على سبيل المثال توفر لك أكثر من كذا.
بالضبط. بس هذه الآن كيتوبيا بدأ يتغير توجهها أن هي بدأت تستثمر في العلامة. في اليوم الشركات عرفت أنه أني أنا أشغل وأخذ رسوم تشغيل ما تسوى علي. فأني أنا والله أجي أستثمر في علامة تجارية وأتملك فيها حصة وأنا أنت أنشرها له ما عندي مشكلة. لأنه اليوم بالنسبة لهم أنه الدخول والخروج هذا مزعج. ويمكن يقلل حتى في مستقبلا في نموهم. فصاروا يبحثون عن البراندات. يعني اسم مثال في أحد البراند الشركات استحوذت على أحد البراندات المشهورة اللي عندها سلسلة فروع في المنطقة الغربية بأكثر من 70 مليون أو 100 مليون ريال. ليش؟ لأنه يدرون أنه هو فيه فرصة عالية للتوسع. ولكن بالنسبة لهم أنك أنت تيجي كمطعم بسيط تستاجر وتمشي أتوقع مستقبلا حتختفي هذه الخاصية. أو ممكن يربطونهم بعقد سنوي كبير أو أنهم يضطرون ينزلون أسعارهم بشكل أقل حتى أنك تقدر. لأنه إذا تحسبها 10,000 في 12 شهر هذا تقدر تستاجر لحالك محل برا وبأقل من كذا وتشغله. خصوصا أنهم ما يقدموا الخدمات الثانية. اليوم العميل خصوصا اللي يتوجهون للكلاود كيتشن أو المطابخ السحابية بعضهم براندات ناشئة. البراند الناشئ يحتاج إلى توجيه. في اليوم تقدر المطابخ السحابية الشركات هذه تقول له تعال أنا مو بس أعطيك مكان تستاجره، أنا عندي فريق التسويقي، أنا عندي فريق متخصص في الباكيجينج، أنا أربطك بمطابع، أنا أربطك
بمستشارين
كاقتراح. هذا اللي فعلا يجذب أكثر الناس أن تجيك.
بس ما زال يعني أوفر بالنسبة لهم، يدفع 10,000 في الشهر يعني بتكلفه أكثر بكثير.
بس مو بشكل دائم، بشكل دائم لازم يطلع هو يستاجر له أرخص
أكيد. بس قصدي أنا لو هو جاي واحد جديد يجرب مطعم سحابي 100%.
يعني أنا أقول لك هو كتجربة كتجربة نعم ولكن ما في أسماء جلست فترة طويلة في المطابخ. يعني بعضهم 6 شهور 8 شهور بالكثير مشاع.
حلو. طب أنا بس عشان كمان نموذج عمل، فعندك تستأجر مساحة وفيه الخدمات المقدمة.
إيه يعني مثلا الرف أنت في الشهر عندك 200 ريال تستأجر الرف في المخزن الجاف. الثلاجات الرف مثلا ب 150، في الفريزر 350 على سبيل المثال
شهر.
في الشهر يقدمون خدمات التنظيف في الشهر مثلا ب 600 ريال كانوا عندك عامل تنظيف يجي ينظف لك المطبخ بشكل كامل. الكهرباء والموية هي مدفوعة بنسبة معينة أوردي من العقد.
فهل كل الخدمات المقدمة من ضمنها الأعداد والطبخ ما لذلك هل كلها بقيمة ومبلغ ثابت؟
لا، إذا هم بيطبخوا لك ما يدخلون بمبلغ ثابت، يدخلون بنسبة.
حلو.
ولكن إذا هم ما يطبخوا لك لا تدفع مبلغ ثابت.
حلو.
فالمبلغ يتراوح في السوق على حسب الأحياء. يعني اليوم فرعك اللي في الملقى غير عن فرعك اللي في لبنان كأسعار. انك تستاجر في الدور الارضي غير انك تستاجر في الدور العلوي.
شو يفرق؟
يفرق انه بعضهم يقول لك ابغى في الدور الارضي اسرع لي في التسليم عشان العميل ما يتاخر عليه. او انه ما يحتاج اني انا اطلع فوق وانزل مثلا. تفرق يعني بالنسبه لهم تفرق بامور معينه. في نفس هذه المطابخ في بعض البراندات يعني في نموذج اللي هي داخله في الكلاود كيتشن ولكن طلع لها اسم جديد اللي هي دارك ستور. المستودعات او المحلات المظلمه هذه يستهدفون كثير محلات الحلويات. فعلى سبيل المثال اليوم المطبخ هذا المحل الكبير مثل زي كيتشن بارك او كيتوبي عندهم كذا غرفه فيها ثلاجات او فيها ارفف يكون فيها محلات الحلويات اللي تبغى تنتشر. اللي بس اللهم انهم يحطون الكميه عند كيتشن بارك وفريق الاستقبال في كيتشن بارك يجيهم الطلب عن طريق تطبيقات التوصيل يروح ياخذ الحلو ويعطيه السواق. فهذه بدأت تنتشر بشكل أكبر خصوصا يعني اليوم الحلويات صارت عندنا تشكل نسبة كبيرة من المبيعات والنمو. ففيه ناس كانوا يطلعون بطريقة هذه يقول لك أنا أعطيك ثلاجتي وأعطيك المنتجات حقتي أعبلك إياها كل يوم وأنت يا الكاشير تبع كيتشن بارك لما يجي الأوردر عن طريق جهازك تروح تأخذ المنتج تعطيه الكاشير. فهم يأخذون على هذه الخدمة تقريبا نسبة تتراوح من 3-8% على التسليم. أو أن يقولك لا أخذ عليك 2% وأخذ عليك قيمة تأجير الثلاجة شهرياً ب2000 ريال مثلاً.
بس على موضوع الطبخ السحابية إذا هم كانوا يدخلون معك في طبخ وإعداد هذه نسبة.
أيه
نسبة. بقية الخدمات تكون بسعر
ثابت. لأن هم لما يدخل معك بالطبخ يقولك خلاص أنا حتى الوصفات أنت مثلاً تشتري الدجاجة من منتج إكس لا أنا موقع مع شركة زد تعطيني سعر مرة ممتاز كجملة. فهو يتجه لهذه الشركة لأن هم الموضوع كلها سلاسل إمداد ومشتريات وعقود شارينها مع شركات ضخمة. فخلاص هو عشان يوفر له صافي ربح جيد ونهاية الشهر يعطيك نسبة تتراوح من 8-15% من قيمة مبيعاتك.
بس أنا إذا تعمل مع موردين المفروض أقدر أو نزل بضائع هناك خلاص.
أي بس إنه هم بالنسبة لهم يقول لك أنت تتعامل مع شركة A، أنا شركة B موقع معها وتعطيني سعر مرة عالي. أرسل مثال شركات الدواجن، يقول لك أنت تأخذ دجاجك من شركة محلية A، أنا أجيب لك زيها بشكل جيد مجمدة، ولكن نصف السعر نازل عليك، إنه هو يسحب كميات ضخمة على كل فروعه في السعودية والخليج، فتفرق معهم كقيمة اليوم. وهنا التحدي اليوم في سوقنا، سواء في المرحلة الحالية اللي احنا فيها، اللي تحدي كيف انك سعرك ما ترفعه مع كل هذه التغيرات اللي قاعد تصير في العالم اليوم. اسعار الدواجن ارتفعت، اللحوم ارتفعت، القمح ارتفع، الزيت، ولا تقدر ترفع على عميلك.
وانت بديت شركة في المجال فعليا انت لسحابي؟
اي نعم.
2021 مش كانت اي نموذج تبعها؟
النموذج الثاني انها تأسس شركة خاصة فيها بمطابخها الخاصة وتشغلها بنفسها.
حلو، فالمطابخ الخاصة هذه قصدك أن فيها علامة تجارية أسستها من الصفر؟
اي نعم.
حلو، ليش اتجهت للنموذج هذا؟ أنا أتصور أنه أغلى وأصعب من النموذج ال...
لا، لأنه لا، النموذج الأول الآن الشركات اللي أسست هذا النموذج بدأت تستقطب وتستثمر في براندات، في علامات تجارية عشان تملكها، عشان يكون لها نمو ممتاز وصافي ممتاز. فإحنا اختصرنا الطريق، رحنا على طول مباشرة نأسس المشاريع بأنفسنا عن طريق فريق التطوير، لأنه هذا السوق قاعد يتجه لهذه الطريقة، أنك أنت لازم تملك العلامة التجارية حتى يكون عندك صافي ربح ونمو جدا عالي.
في تشريعات خاصة للمطابخ السحابية غير الشفاعات المطاعم؟
والله اليوم المطابخ السحابية ما كان لها تشريعات، وكان كثير يجهل، كان الناس مو فاهمة إيش هو المطبخ السحابي. ولكن اليوم أمانة الرياض مثلا بالأمير فيصل بن عياف طلعوا تشريع خاصة لمدينة الرياض، وأتوقع أنها راح تعمم على كل مناطق المملكة للمطابخ السحابية. أنه ممنوع أنك على سبيل المثال تفتح في عمارة سكنية، يعني بعض المطابخ السحابية تفتح في عمارة فوقها شقق سكنية فتزعجهم بالمناديب ورائح المداخن، وما يكون فيه ستاندر معين نموذج مثلا في التهوية، حاطين حجم معين في المواقف لازم تتوفر، مو على كيفك تفتح في مكان ما في مواقف أو تضايق الجيران، حجم المطبخ
نجونك مناديب
بالضبط. أنه أنت اليوم إذا مساحتك على سبيل المثال 150 كمثال، محدود لك داخل 10 مطاعم فقط، فكل مساحة صارت محدودة بعدد، لأنه صار يحطين لها ستاندر بالمقاس بشكل داخلي. هذه التشريعات طبعا ضرورية جدا. ليش؟ لأنه اليوم سوقنا أصبح سوق مستهدف من الشركات والصناديق حتى العالمية. اليوم صناديق كبرى قاعد تستثمر في القطاع الكلاود كيتشن، البي آي إف استثمر في شركة اسمها كلاود كيتشن بأكثر من 300 مليون،
المؤسسة حق أوبر.
أي نعم. فاليوم
تتبع النموذج الأول ولا؟
تتبع النموذج الأول. أي نعم. ولكن بدأت تستثمر على براندات، بدأت تتجه إلى النموذج رقم 2. فشركات ضخمة قاعدة تستثمر في القطاع هذا. اليوم شركة كوتوبي أول شركة يونيكورن قاعدة تطلع في السوق بأكثر من مليار دولار قيمة. هذا السوق والضخامة اللي قاعد تصير وصناديق أجنبية أوروبية قاعدة تدخل في القطاع، هي ما تبغى تدخل إلا أن يكون عندك تشريعات.
حتى تطبيقات التوصيل نفسها قاعدة تستثمر في الموضوع هذا، سواء عن طريق شركات أو بشكل مباشر.
أي شركات التوصيل يمكن قاعدة تروح المنحنى أنها توفر بنية تحتية جيدة للبراندات للتوسع. لأنه على سبيل المثال اليوم بعض المطاعم عنده فرع واحد في شمال الرياض وله صيت جيد، ولكن لما في شخص يبغى يطلبه من جنوب الرياض ما راح يوفر له خدمة توصيل، لأنه هم متحددين بنطاق توصيل محدد، ولأنه لو فتحوا بنطاق أعلى راح تطلع قيمة التوصيل أعلى أحيانا من الوجبة نفسها الأساسية.
التطبيقات ما تسمح نفسها تحدد نطاق معين للتوصيل،
ولهذا تقترح شركات التوصيل أنك تعال استاجر، أنا أعطيك انتشار على الرياض كامل، بحيث أنك أنت اليوم لو حتى لو تبغى تسوي خصم توصيل محدد يكون مجدي لك ومجدي للعميل. اليوم الرياض أصبحت يعني حجمها حجم دولة، ويعني حتى يعني توجهات الدولة إلى أن عدد سكان الرياض ينمو إلى عدد فخم، وشركات عالمية قاعدة تجي للسوق. هذا كلها تعطيك أنك لازم تستثمر في البنية التحتية، لازم تعمل انتشار علامات تجارية. اليوم مشكلة علامات تجارية أنها انتشرت في شارع واحد، والانتشار هذا في شارع واحد ما يخدمك على المدى الطويل، فلازم تكون قريب للعميل. الشيء اللي يميز الرياض عن أي مدينة في العالم أنه جنوب الرياض عندها قوة زي شمال الرياض، وغرب الرياض عندها قوة زي شرق الرياض. العلامات اللي كانت تقول أنا ما أبغى أفتح في أحياء ثانية، لما جربت تفتح في الكلاود كيتشن اكتشفت أن مبيعاتها تضاهي مبيعاتها في شمال الرياض، لأنه تشكيلة الأحياء عندنا بعضها الجنوب
حسب منتجك برضه يعني.
حسب منتجك، ولكن برضه مثلا غرب الرياض وشرق الرياض فيها كثير أحياء ومناطق فيها المزات البيوت المليانة بالعائلة اللي ساكنين مع أهاليهم، قوتهم حتى قيمة السلة عندهم مرتفع مقارنة مثلا في شمال الرياض اللي رجل وزوجته في شقة. فمثلا حتى لو كان عدد الطلبات في شمال الرياض 50 أو 100 وفي غرب الرياض 50، غرب الرياض 50 قيمتها أكثر مثلا من شمال الرياض أحيانا كقيمة سلة. والآن مع العدد الكبير اللي قاعد يصير في الرياض قاعد تصير هجرة عكسية للأحياء المكتملة الخدمات اللي في الجنوب والغرب والشرق. في الرياض اليوم أنت تحتم عليك أنك تتوزع، تحتم عليك أنك تكون متواجد العميل. مهما تظن أنك أنت اليوم ناجح وكان عندنا تجارب في بعض العلامات التجارية السابقة اللي اشتغلنا فيها كان تحقق مبيعات جدا فلكية يوميا، كنا نظن أن كل الرياض تعرفنا، كل السعودية تعرفنا. فعملنا استطلاع اكتشفنا 60% من سكان الرياض ما يعرفونه. فمباشرة وقتها قررنا أن احنا ننتشر في كل الأحياء. فاللي كان صادم أنه فرع على سبيل المثال السويدي كانت مبيعاته في أوقات كثيرة تضاهي حي الربيع، وإحنا كنا نتردد أنه أحيانا لما تروح في حي زي كذا ممكن يأثر على علامتك التجارية. فكل هذه الأمور يعني قاعدة تتغير وسوقنا جدا قوي. وحتى الآن الأسواق يمكن الخليجية أو العربية أمورها دائما ثابتة ونموها بسيط وصار مستقر وصار ثابت أساسا. الرياض مختلف، السعودية مختلفة. أنا دائما أقول في بعض الناس يقولك تحدث حتى أراك، وأنا أقول اشتغل في السعودية حتى أراك.
كيف يعني شلونك؟
يعني اليوم بعض البراندات يقولك أنا والله في دبي ولا في بعض المناطق قاعد أشتغل وأبيع، تعال سوق السعودي هو التحدي. إذا قدرت تنجح في سوق السعودي تقدر تنجح في أي سوق عالمي. اليوم في براندات طلعت من سوق السعودي راحت سوق عالمية ونجحت مثل جولت. إحنا نملك القوة، نملك في التطوير، في المنتجات، في الطعم.
ما تحس تعميم قوي هذا إنك.
والله الأرقام شاهدة.
كل سوق يختلف.
الأرقام شاهدة. أزمة كورونا لما صارت، أنا أقول لك ليش؟ أزمة كورونا لما صارت كل الأسواق العالمية انهارت، ما عدا سوق السعودي. يعني سوق الأمريكي انهار كمطاعم، كثير مطاعم قفلت وطلعت من السوق. الأوروبي نفس الأمر، وما زال إلى الآن ما ظنيتي أنه ممكن يرجع بشكل سريع. المطاعم في إيطاليا في لندن انهارت بشكل كبير لأسباب كثيرة. احنا في أزمة كورونا،
بس وش قصدك السبب يعني؟
انا اقول لك السبب ايش. لأسباب كثيرة. اول سبب البنية التحتية التقنية، شركات التوصيل، الخدمات، النقل، اللوجستيك ما انقطعت، شغالة زي ما هي. الدعم الحكومي في دعم مثلا الوظائف في قطاع الأغذية عشان الناس تحافظ على وظائفها، الدعم في تثبيت الأسعار إنه السوق ما يكون فيه نقص في المواد الخام، هذه كلها تعزز من السوق وتخلي السوق دائما مستقر. وأكبر دليل الآن كل الشركات الخليجية والعالمية قاعد تستثمر في القطاع عندنا وقاعد تغلق فروعها في الخليج.
بس هل قاعد تستشهد في الموضوع هذا إنه في موضوع إنك إذا نجحت في السعودية بتنجح في مكان؟
في الوقت الحالي
ماني شايف رابط بين الاثنين.
لا، في الوقت الحالي في قطاع الأغذية أتكلم، إذا قدرت تنجح في السعودية وفي الرياض تحديدا تقدر تنجح بشكل ممتاز في أي مدينة تفتحها خارج السعودية.
بس ما تعتقد أنه قواعد اللعبة بتتغير في أي مكان تروح له؟ مو شرط نجاح.
أكيد قواعد اللعبة بتتغير،
مرقم يتغيرون عليك المكان الناس.
بس صدقني حجم التغيرات والتحديات اللي في الرياض يعني تخليك تنجح ممكن في أي مكان ثاني، لأنه أغلب الأسواق مستقرة. يعني مطاعم لها سنوات زي ما هي ما تغيرت، أسلوب معين في الحياة ما تغيرها أماكن كثيرة. إحنا التغيرات والتحديات كثيرة. اليوم إنك تفتح مطعم تتوقع إنك تقعد سنتين ما حد يفتح مثلك، يفتحون في نفس اليوم أو اليوم الثاني ثلاثة مثلك. فالتحدي في التطوير والتسويق والتغليف والاستهداف، الفريق قاعد يشتغل. أغلب الشركات تلقى عندهم فريق تسويق أو شغالين مع شركات وكالات تسويقية. هذا النمو، هذا التطوير وهذا الابتكار قاعد يفرق.
يعني لو بعيد صياغتها بقول القطاع فيه استثمار كبير وفيه عدد كبير من اللاعبين يصعب عليك النجاح، فنجحت ضمن الظروف هذه المفروض انك
100%
سوق اقل منافسه.
بالضبط. ولهذا اليوم يعني اكبر دليل استثمار الشركات والصناديق العالميه في السوق السعودي، هذا اكبر دليل. اليوم كثير شركات وصناديق قاعد تجي وحريصه انها تستثمر في السوق السعودي. فيه صندوق سبق جلسنا معه امريكي، عنده براندات كبيرة في أمريكا، والسيو حقه جاء اجتمع في بعض الناس اللي لهم خبرة في القطاع في الكلاود كيتشن وقال احنا رصدين مبلغ جدا ضخم ان احنا نستثمر في هذا القطاع.
المستثمرين بشكل عام متوجهين انهم يستثمرون في المنظمة السحابية نفسها ولا في البراندات اللي تنتشر في المنظمة السحابية؟
في الاثنين. الأكثر لأنه يستثمرون في المطابخ السحابية. إيه لأنه اليوم سلوك الناس تغير. الحياة أصبحت سريعة جدا. الذائقة قاعدة تتغير بشكل كبير. يعني أول إحنا تلقاك محدود على 3 أنواع من الأكل تأكله في حياتك. اليوم صار يعني يقول لك كيتو هيلثي سوشي تاي و تغيرت الـ 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 الأمور يعني.
هذا للكيوت في شمال الرياض بس.
لا لا في ناس يأكل كيتو في السويدي. فاليوم هذا التغيير أصبح مطلب. اليوم في مطاعم يعني متخصصة أكل آسوي وقاعد تجيب أرقام ما تتوقعها أن هذه موجودة في الرياض أو قبل 5 أو 10 سنوات أن في أحد يطلبها. فسوقنا أصبح مختلف. سوقنا فيه كل الأطياف والأجناس يعني صار عليك تحدي ومطلب انك تلبي رغباتهم.
يعني على كذا دام المطابخ السحابيه يعني مع الوقت بتصير مجديه اكثر من النموذج التقليدي للمطاعم اللي تكون موجوده في الشارع، فهل معناتها انه بتغير اصلا نوعيه المطاعم اللي بتكون لكم تفتح لها محلات مقابل المحل اللي توسع المطابخ السحابيه؟
هو المطابخ السحابيه او اي قطاع ثاني اللي هم نسميهم احنا الوجبات السريعه والفاست كاجوال والفاين دايننج مطابخ الفخمه اكيد انها ما راح تنتهي. الطلب جدا عالي في السوق ولكن تغيرت قواعد اللعبه. يعني اليوم المطاعم الفخمه اصبحت تتجه الى الترفيه اكثر من انه يكون اكل. فتجد داخل المطاعم دائما عروض مباشره موسيقيه، تقديم يعني أشياء معينة بحيث أنه تخلي العميل دائما يجي المكان هذا
كذا
بالضبط، أو فجأة كل الطاقم معهم مناديل ويرقصون على أغنية معينة والناس كلها تصورها. فأصبح الموضوع ترفيهي أكثر من موضوع أكل. أنا أقول دائما الواحد لما يروح المطاعم هذه بشكل كبير هو شبعان، ولكن هو رايح يبغى يغير جو، يبغى يشوف ناس. هل المطاعم الثانية بتموت؟ لا، في مطاعم ما تنفع كلاود كيتشن أو مطابخ سحابية.
زي إيش؟
الشاورما.
ليش؟
أسباب كثيرة. شاورما هي مو بنك تقول أنا مقرر بكرة أكل شاورما. أنت الحين بتي شاورما على دربك، كنت راجع البيت دي بتاخذ شاورما سريعة. وحتى كتكنيك في الطبخ الشاورما لازم تكون بشكل سريع قاعدة تسحب كطلبات، لأنه كل ما جلست على النار كل ما خسرت من الشحوم وصار عندك فائض في التكلفة ويستج عالي. ولهذا دائما يحرصون انه الصيخ ما يكون حجمه كبير، فعادي يكون عنده 5 صياخ جنب بعض يتحكم في لانه اليوم اذا الصيخ وزنه 100 كيلو مثلا او 10 كيلو يدري انه لو جلس على النار اكثر حيصير عندي 20 كيلو فائض من الشحوم من الزيوت من الاشياء هذه. فالمطابخ السحابيه ما ينفع تكنيك انك الصيخ ولا تطفي النار تخلي شوي يجيك طلب تفعل النار ثانيه، ضررها صحيا ما حتكون بطعمها افضل. ففي مطاعم ما تنفع بشكل كبير.
في مشكلة الطلب في النهاية، فإذا الطلب كان قليل حتى لو أنت فاتح مطعم على الشارع
100%، بس إنه في الشارع في عميل مستهدف يجيك طارف، حتى لو شاف الصيخ من بعيد يجيك على طول
يشوف يلف
يلف على النار ويشوف إنه بيأذن المغرب خلني ألحق آخذ قبل ما أرجع البيت. مو بإنه ما ينجح، أكيد إنه ينجح.
بلو اللي يسمع الحلقة الآن في واحد على الأقل واحد لف على مطعم شاورما وقاعد يسمع بالسيارة
اشترى سوبر 100%. فيعني جلب العافية إن شاء الله عليه.
جميل. فأنت تشوف إنه بلو بنخليها كقاعدة، ما أتوقع ما نقدر نقول بس مطعم الشاورما هي اللي مات.
لا 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 أكيد أكيد.
هو مين هو اللي ما يصلح له المطعم السحابي؟
لا هو اللي ما يصلح المطعم السحابي اللي ما يبغى يتوسع، اللي هو يستهدف مكان واحد فرع واحد، هذا يحتاج إنه يفتح فرع الحالة خارجي أوفر له. بعض المشاريع اللي تكون تكلفتها جدا رخيصة، يعني ممكن المنتجات اللي تكون شعبية أكثر أو محلية أكثر اللي تكلفتها 3 ريال بيع، 4 ريال، 5 ريال، بالنسبة كبيرة ما حد يشتريها. لأنه يقولك لو أشتري تميس وفول وأطلب توصيل 18 ريال، 20 ريال، خسران أنا دافع توصيل أكثر من قيمة التميس وفول، إلا في حالات نادرة. البراندات الجديدة اللي عاملة تميس كشخة هذه مستقل موضوعها، ولكن الجمهور المحلي الأكثر اللي يطلب من الأشياء الرخيصة ما حد حيطلب توصيل إلا إذا كان عليهم عرض توصيل، وتوصيل بريلين ولا بريال.
بس ليش نشوف تركز أكثر المطابخ السحابية في الرياضة في المدن الرئيسية، بينما أحس نموذجها يعني منطقي أنك تحاول تنتشر برا المدن الرئيسية؟ وتكون على يعني في المدن الثانية اللي ما فيها تواجد المطابخ.
المطابخ السحابية في الأساس إنها لما طلعت في أمريكا وفي لندن وفي بعض المناطق طلعت في المناطق الأكل العملية الأكثر، لأنه
العملية
المناطق اللي فيها مكاتب أو شركات أكثر، الأماكن اللي فيها تجمعات عمل، لأنه أنت تحتاج إنك توصل الغداء للشخص في أقل من ربع ساعة عشان يلحق البريك إنه يأكله. والمدن الأكثر ازدحاما، يعني اليوم الرياض وزحمة الحياة فيها، أنت والله اليوم ساكن في شرق الرياض ولكن قاعد داوم في آخر الجنوب، بكل تأكيد إن اليوم أنت خميس والوالدة تبغى ورق عنب ولا فطائر، ما فيك حيل ترجع المشوار هذا، بيروح عليك الوقت، حتوصل والوالدة زعلانة، حتطلب وأنت في مكتبك فطائر للوالدة وتقول لها افتح الباب ترى وصل المندوب، لأن الحياة صارت صعبة. وأنت لو تحسبها كمشوار ذهاب وعودة فتقول قيمة التوصيل تريحني من المشوار بنزين وزحمة وممكن ساهر يأخذني. فالمناطق العملية أو المناطق المزدحمة المدن الكبيرة التوصيل ناجح فيها، ولكن تنجح المطابخ السحابية إذا طلعت بطريقة مختلفة في المناطق الصغيرة في المحافظات أو في المدن الصغيرة، من ناحية أنك أنت تفعل عملية الطلب والاستلام من داخل المكان. على سبيل المثال اليوم في شركات عندنا في القطاع ما شاء الله تبارك الله رائدة وعندها مجموعة مطاعم متنوعة، فبإمكانها أنها تطلع في أحد المحافظات أو المناطق تفتح لها فرع وتجمع كل العلامات التجارية داخل هذا الفرع وتمكن السكان المحليين أنهم يجون يطلبون من مكان واحد بدون أنه يحتاج أنه يطلب. فالمحافظات والمناطق الثانية في الأساس دوامة في جهة حكومية فدوامة ينتهي بدري، ففعليا ما عنده أي فعالية في يومه أو ازدحام في جدول أعماله إلا أنه يطلع يجيب العشاء للبيت أو يروح يأكل في مطعم.
أوكي.
فبكل تأكيد خدمة التوصيل ما تنجح بنسبة كثيرة. إحنا اليوم أحيانًا تمر
أي صورة نمطية في بالنا ولا إنه فعلًا؟
لا هي 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 المدن والمحافظات الصغيرة. نعم اليوم أكثر الشركات والقطاع الخاص متواجد في المدن الكبيرة. فبالتالي أغلب اللي يكون موجود هناك إما هو عنده تجارة الخاصة أو يكون في قطاع حكومي. ففي الأغلب حتى لو تجي في وقت متأخر أو وقت متأخر تلقى على الساعة 10 أو 9 ونص أو 11 بعض المدن تلقى الأمور هادية جدًا. فبكل تأكيد إنك أنت ما تقدر تنجح التوصيل هناك بشكل كبير. أكيد إن في بطاعة ناجحة وشغالة ولكن ممكن تكون أسماء الضخمة الكبيرة وعلى عدد حجم مبيعات محدود جدا. وهذه شركات توصيل اللي تطلع في المناطق هذه هي تطلع عشان تقول لك أنا متواجد، وهو فعليا ممكن تلقى عنده 5 مناديب في المدينة هذه لأنه ما في طلب عالي أساسا. في المطابخ السحابية تنجح إذا والله طلع تحالف مثلا على سبيل المثال من 5 مطاعم في السعودية أو في الرياض مثلا ممتازة، يقول لك يلا نتحالف كلنا ناخذنا عمارة في منطقة معينة وخلاص، يكون مثلا خبر ممتاز لأهل المنطقة أنه هذه المنطقة كلها المطاعم جدكم في عمارة واحدة، وتدخل الكاشير تطلب من هذه البراندات كاملة وتأخذ طلبك وتمشي أو تأكل في نفس المكان.
حلو. أنا ودي بس أختم معك في نقطة أخيرة اللي هي موضوع دائما المطابخ السحابية الآن اليوم في السعودية عندنا معتمدة على التوصيل بشكل أساسي.
صحيح.
والتوصيل فعليا الأكثر كفاءة فيه اللي هي تطبيقات التوصيل اليوم.
صحيح.
فهل هذا يجعل نموذج المطابخ السحابية يعني معتمد بشكل كبير علاقاتها مع تطبيقات التوصيل وتحت رحمتها باستمرار؟
في جزء نعم، ولهذا يعني
إذا كنت إذا سويت مكان معد ل يعني إعداد عدد كبير من الطلبات وأنت أصلا كتوصيل ما تقدر توصل بنفسك، فعندك يمكن خيارين ثلاثة بس تعمل معهم ونفس تقريبا النموذج العمل بتعمل معهم كلهم بياخذون نسب منك وبعضهم ياخذون نسب كبيرة جدا. صحيح. منك، فأنت تحت رحمتهم فعلا.
هو مش تحت رحمتهم 100%. هو اليوم شركة توصيل هو شخص اختصر لك معاناة. احنا في السابق كنا كلنا نذكر وكنا عشنا في احياء نطلب من مطعم معين دق عليه بالتليفون وبعد ثاني مطب يمين ولازم كاش واحيانا ما تطلب من معك كاش وامور كثيرة. في اليوم المنصات التوصيل هي مسوق جدا قوي لك، يعني لو تحسب من ضمن النسبة حقتها قيمة ان وجود علامتك التجارية داخل التطبيق أو بجانب أحد العلامات الثقيلة، يعني تقول والله هذا تواجد جدا قوي لي. اليوم في بعض المشاريع ما يحلم أنه ممكن يفتح في مجمع جنب مثلا مثال ماكدونالدز أو ستاربكس، ولكن في التطبيقات ممكن هو فوق ستاربكس.
هذا يزعج برضو بعض العلامات التجارية الكبيرة أنه
بالضبط
لا تطلعني جنبي.
أو ممكن هو العلامات التجارية يشترون الظهور في الأعلى، فاليوم شركات التوصيل هي ما هي والله إنه موضوع تحت رحمة، وكثير من العلامات التجارية اللي قال أنا بسوي لي تطبيق الخاص وبوصل بنفسي، راح رجع مرة ثانية عند شركات التوصيل قال لا أكون معاكم أفضل. في النهاية اليوم شركة التوصيل على سبيل المثال
بس ما عندك خيار إلا شركات التوصيل فعليا،
بس إنه تقدر أنت تفتح خاصية الاستلام. اليوم في شركات كثيرة عندها خاصية البيك أب الاستلام، وما تأخذ أصلا نسبة عالية ولا تأخذ من العميل شيء، بس هي توفر لك الخدمة هذه، فأنت تطلب وأنت على دربك تجي تأخذ طلبك وتمشي من نفس المطبخ السحابي.
خلني أعيد صياغتها، أنت دائما تحت رحمة طرف ثالث، ما أنت ما تقدر تمشي
الطرف الثالث هذا، ترى حتى هو يعتبر العميل اللي يمشي في الشارع، أنت تحت رحمته، لو قرر ما يمشي من عندك ما جاك.
لا لا فاهم عليك، المقصد انه في طرف هو اللي فعليا
اكيد اكيد
اللي اذا ما كان موجود كان يدك
وشركات التوصيل لولا وجود المطابخ السحابيه والمطاعم اللي في السوق اكيد انها ما راح ينتشر كمطعم كشركات توصيل. وشركات التوصيل ومن تجاربنا معها دائما في البدايه يمكن هو يبدا معك بنسبه شويه مرتفعه ومتوسطه، ولكن لما يشوف نموك العالي يشوف حجم مبيعاتك تجلس معاه وتتعدل النسبة وتنزل نسبة جدا منخفضة، لأنه في النهاية يحتاج أنك أنت تنجح وتكبر أكثر، فالعملية مشتركة. لولا المطابخ السحابية
أنا أقول لك وش المشكلة اللي يعني قاعد أشوفها على الأقل في السوق، إنه المطابق السحابية هذه قاعدة إما تأسس علامة تجارية جديدة أو قاعدة تستحوذ على علامة تجارية يعني منتجاتها جيدة، بس في كل الحالتين العلامة التجارية من معروفة أساسا، فما في إقبال عليها من الأساس لأن العملاء ما يعرفونها. فإذا بتروح مع تطبيق توصيل فأنت مو بس تحتاج تعطيه نسبة على كل طلب، أنت بتحتاج فعليا حتى أنه تدفع أكثر أو تعطيه نسبة أكبر عشان يستثمر في التسويق لك.
أي ما اختلفنا، ولكن أنت طاح لك إيجار وديكور وعدد كبير من العمالة، فكل شيء لها قيمته أكيد. أنت اليوم مطابخ السحابية معتمدة بشكل كبير على التسويق.
إيه ما نختلف، أنا قصدي بس على نقطة إنه التوفير أنا معك بس على نقطة إنه أنت معتمد على أحد.
بس صدقني اليوم العلامات التجارية اللي في المطابخ السحابية تشكل يمكن 50% أو 60% من المطاعم الأكثر طلبا أو الترند في السوق، لأن سرعة الوصول وسرعة الاستهداف، واستهداف مختلف ترى عن المطاعم العادية. اليوم أنت جالس الساعة 12 على سريرك فاتح تيك توك يطلع لك واحد فاكل قصدير برجر والتشيز ذايب، فمباشرة ترفع الشاشة تطلب من المطعم الآن، محتاج أنك تنزل تدخل سلف وتروح وتوقف. فلهذا أغلب المطاعم السحابية ناجحة كعلامة تجارية بنسبة 60% اللي تدخل في الكلاود كيتشن تنجح.
حتى لو هي معروفة؟
إيه هي تعرف نفسها، هي يعني لازم تسوق في النهاية. اليوم حتى المطعم اللي يفتح في الشارع أنت في النهاية قاعد تمر ما تشوف اللوحات المعلقة، ولكن لازم هو يسوق ويستهدفك في منصات التواصل الاجتماعي عشان تنتبه له وتوقف عنده. فكل شيء قاعد يتحدث عن التسويق. اليوم في براند يبيع منتج واحد صغير بدأ واكتشف ان عنده مبيعات في اليوم 100,000 ريال.
طيب انا في المطاعم اللي في الشارع ممكن اكون مر في الشارع رجولي بالسياره
صحيح.
جوعان اشيك اضطر اني اشيك المطعم اللي عنده، بس في التطبيق فيه كل الخيارات
بالضبط. بس انه يعني حتى اللي في الشارع بنسبه كبيره الناس اليوم مع سرعه الحياه هو اصلا قاعد يسوق وعينه على الجوال. يعني اصلا انت احيانا توصل تقول انا شنو وصلت البيت. فيعني سالفه ان احنا نطالع في اللوحات ذي الله ما ظنيتي كل عيننا تجيك مخالف، فاحنا يدنا على الجوال اساسا، والاستهداف يكون عن طريق الجوال والسوشيال ميديا بشكل كبير، واللوحات العينيه اللي في الشارع تستهدفها. فمختصر الامر ممكن في الكلاود كيتشن والمطابخ السحابيه هي تعتمد على التسويق، وشركات التوصيل كلها تعاملت معاها جميعها مجرد ما تشوف عندك نمو معين مباشرة تجيك وتغير نسبة.
كيف تصير عندك نمو معين وأنت ما تقدر تشتغل معها؟
لا يكون عندك نمو، يعني أنت اليوم عندك حجم مبيعات عن طريق تطبيق A مثلا أو B، فمباشرة هم فريقهم يتواصلون معك يقول لك إحنا والله قاعد نشوف عندك نمو، نحتاج نعزز لك خطة. هم أحيانا يعطونك خطة مدفوعة من عندهم لأنه في النهاية لازم يزود مبيعاتك، هو في النهاية قائم على النسبة اللي يأخذها منك. فاليوم أنت تبيع 100,000 هو يأخذ 15%، غير لما تبيع مليون هو يأخذ 12%.
خلينا نجيب بطريقة ثانية، هل تقدر تشتغل بدون تطبيق توصيل؟
اي تقدر تشتغل كمطبخ سحابي عن طريق خدمه الاستلام.
انه الناس يجونك نفسهم،
الناس يجونك
فتسوق بحيث انه عندك نقطه
تسوق استلام. تسوق انه ما يحتاج حتى الجوال، تعال لي تدخل محل عندك 20 مطعم داخل مكان واحد، تحاسب وتاخذ ورق عنب ومع بلاك كافي وتمشي، تختصر لك زمن.
والتسويق وش الخيارات عندك غير انك تعتمد على التطبيقات؟
هو اليوم المطابخ السحابيه لها تسويق مختلف، لها استهداف مختلف، واليوم كثير مطاعم نجحت بسبب تيك توك، مقطع تيك توك بسيط فعليا يمكن ما كلفه 500 ريال، لكن طلع اكسبلور والعالم كلها شرت المنتج هذا. لأنه باختصار اليوم المحتوى اللي في السوشيال ميديا في تويتر كتغريدة ولا كمقطع في يوتيوب تشوفه وانت راجع من الدوام ولا انت في سريرك، فمباشرة انت حترفع الشاشة وحتطلب، حيجيك في نفس اللحظة. مختلف تماما انه كنت اليوم لو تشتهي مطعم وانت تدري انك لازم تلبس ملابسك وتنزل وتروح وتشتري وتوقف وترجع تقول خلاص ما يحتاج، ولكن اليوم لما استهدفك في منصات التيك توك وسناب شات وقاعد يكون فيها ذكاء اكثر في كيف اني استهدفك، وخوارزميات التيك توك على سبيل المثال خلاص يفهمك، يعرف انك تبي اكل فعليا، فيستهدفك حتى في الاوقات، يعني يدري انك من بعد 10 في الليل انت دائما تبحث عن هذا الهاشتاج او هذا، فهو يقول لك طب عندي الموضوع.
اتمنى الكلام هذا مو صحيح. صح
لا فعليا صحيح.
لا فعليا صحيح. انا اشوف المقاطع اللي طلع علي تيك توك يوم كان عندي حذفته الحين صراحه. غريب صراحه كيف يصيد.
يعني فعليا التيك توك التعليقات على سبيل المثال لما يكتبون 3 في التعليقات كشركاء يعني كاصدقاء مشتركين لك يطلع لك المقطع مباشره. لما تكون احيانا جالس في مكان وفتحت التيك توك وجنبك شخص فاتح التيك توك خلال دقيقتين هيطلع المقطع عنده مباشره.
فتأثير الشبكي اقوى.
التاثير الشبكي اقوى وقاعد يساعد في نمو الكلاود كيتشن المطابخ السحابيه. فاليوم قد ما يكون الحياة سهلة وإحنا صرنا شعب يعني نحب السهل بشكل كثير في التطبيقات، وفترة كورونا خلت الناس اللي ما كان يستخدم تطبيقات توصيل يستخدمها، فعرف قيمة إنك ما يحتاج تروح تصف طابور في محل وتضربك الشمس والغبار.
يعني من زمان ذي خلاص توجهنا للسوق كتوصيل.
فمع مع اليوتيوب اليوم تشوف أغلب القنوات الناجحة في اليوتيوب هم أما ناس يعرضون الأكل يأكلون، وحتى الأشخاص الجيمينج صرنا احنا نستهدفهم ونقول له شوف انت في البث حقك في تويتش في نص اللعبه اطلب المطعم وفك الكولا وفك البرجر قدام في البث.
استراتيجيات تجويع عموما.
فهذا قاعد يشوف فيفتح جواله. فاليوم حتى الشخص الصغير والمراهق صار يدخل التطبيقات وصار شركات التطبيقات تسهل عمليه تجربه المستخدم. فتلقى يمكن ابنك الصغير ولا بنت اختك الصغيره طالبه من محل دونت خاطي عارف الصوره اصلا عارف الطريقه فجأة أصلاً تلقاها مقفل الأوردر ومخلصة. فهذا كله قاعد تساعد في نمو المطابخ السحابية وتنجحها بشكل مرة كبير.
بس أتصور هذه يمكن مرتبطة تطبيقات التوصيل إجمالاً أكثر من
صحيح
المطابخ السحابية تحديداً.
أكيد هي عملية متكاملة دائرة مطبخ متوفر بكل الأوقات. إحنا اليوم المطاعم في الرياض فعلياً هي 24 ساعة تشتغل، لأنه في المطبخ السحابي هو عنده في الصبح من 6 الفجر إلى 1 الظهر يبيع لك ساندويتش بيض.
بس إذا الموضوع في المطبخ السحابي أنك تشتغل مع تطبيق توصيل بحيث أنه يسوق لك ويكبر العمليات حقتك، إذا هو مجدي بالنسبة له الموضوع هذا وش يمنع أنه هو يبدأ يسوي علامة تجارية خاصة فيه؟
لأنه هو بالنسبة له
إذا هو يقدر يقوم علامة تجارية من الصفر.
هو ما يقوم علامة تجارية من الصفر، ولكن اليوم شركات التوصيل إذا هي تبغى والله تدخل تنافس وهي تبغى توصل وهي تبغى بكرة تدخل في سلاسل الإمداد وهي تبغى تدخل
دخلت في الدارك ستورز مثلا.
أي دخلت دارك ستور، لكنها دخلت دارك ستور لأنها تساعدك إنك يعني هي ما هي قاعدة تسوي منتجها الخاص مثلا أو بنسبة كبيرة تطبخ منتجها الخاص، ولكن هي قاعدة توفر لك مكان يساعدك في النمو لأن هي عندها كل داتا.
أنا قصدي في تطبيقات توصيل الآن صار عندها دارك ستورز اللي هي سوبر ماركت مقفلة
بالضبط
زي المطابخ السحابية تبيع مباشرة على أنها هي السوبر ماركت.
أي السوبر ماركت مختلف عن الدارك ستور. السوبر ماركت مثل زي بعض التطبيقات أي الدارك ستور لأنه أنا أعطيك رف أو ثلاجة يا محمد عندك براند حلا تعال حط منتجاتك عندي بحيث العميل لما يطلب اللي في غرب الرياض يلقى محل جنبه في غرب الرياض.
لا أنا قصدي دارك ستور حق المقاضي.
لا السوبر ماركت مختلف في الموضوع، يعني هو خدمة هذه قاعد يقدمها كخدمة مختلفة عن خدمة التوصيل حقته.
وش يمنع يسوي كلاوز كيتشن؟
أيوة ما يمنع، ولكن في النهاية الهدك حقها جدا عالي، يعني هي ما هي بسهلة. قطاع المطاعم اللي يدخل فيه يعرف أنه أنت فعليا كأنك كل يوم قاعد تأكل الناس وتشربهم في بيتك، الموضوع مزعج وتشغيلها مزعج. شركات توصيل بالنسبة لها أنها توصل الطلبات وتكون منصة وسيطة أفضل لها من أنها تطبخ بكل تأكيد. يعني البقالة موضوعها سهل ترى، مو موضوع تشغيلها زي تشغيل المطاعم. طعم حساسة الجودة الأكل يعني ما هي شركات توصيل تقول كان أكون وسيط أفضل من أن أكون مقدم خدمة كأكل.
جميل، يعطيك العافية أخي عبد الله، استمتعنا بالحوار معك، أثرتنا في موضوع المطابخ السحابية، أتوقع ناس كثير يبغون يعرفون عنه، فألف شكر.
الله يحفظك، الخدمة.
شكرا لكم وشكرا لعبد الملك آل سعيد في إعداد هذه الحلقة. ياسر بن غانم خلف الكاميرات مبدع ومتحملني يعطيه العافية. في التحرير مرامض بيبان وجميل عبد الأحد. في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي. في إدارة الإنتاج في هذا القصير وصالح بسلامة. في الإشراف على إذاعة ثمانية سحر سليمان. هذا كان بودكاست سوالف بزنس، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.